بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان المرتبة الرابعة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الخلق. فما المراد بها؟
لأن الله تعالى خلق كل شيء، وما من شيء وما من ذرة في السماوات والأرض إلا وهو خالق.
نعم، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق في كل شيء، وهو الموجد له، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله تبارك وتعالى هو موجدها وهو خالقها تبارك وتعالى. طيب، ذكرنا عدة أدلة على هذه المسألة، منها ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى من قوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الدليل يصلح هنا يا أبو بكر؟ أكيد يصلح. كيف يصلح؟ هذا دليل من الأدلة التي تدل على هذه المرتبة، ووجه الدلالة منها أن كل من ألفاظ العموم، الله خالق كل شيء، فكل شيء فإنه داخل في خلق الله تبارك وتعالى. طيب، وقوله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ووجه الدلالة سالم؟ الشاهد. في ناس ينافسون شو تسوي، انا اعطيهم هذه، لو ما حضرت اخذ درس. ها طيب، هذه احسنت. نعم، بس تكلم شوي شوي عشان نقدر نفهم هذا. طيب، قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. هذا دليل أيضا على هذه المسألة، صح يا جاسم؟ وضح. اليوم ياسر ما شاء الله، خبر سده ما شاء الله. والله خلقكم وما تعملون، دليل على هذه المرتبة مراتب القدر، صح؟ وين وجه الدلالة؟ لا يدل؟ لا، الشاهد الآية كلها، الآية كلها تدل على هذه المرتبة، بس كيف يعني استشهدنا نحن؟ كيف استدللنا على أن هذه الآية دليل على هذه المرتبة؟ كيف؟ وضح.
الله خلق أعمال الإنسان.
أيوه، من عندك شيء يعني ضربة ولا؟ والله شكلها صفعة شيء. أيوة، تفضل. ذاكر ذاكر.
أخبار بأن أخبار الله عز وجل أنه خلق
أخبار الله عز وجل أن الله هو الخالق للناس والخالق كذلك بأعماله. أيوة نعم إلى آخره. نعم. طبعا هنا في يعني نوع ما هنا طبعا المسألة ما دخلتم فيها والله خلقكم وما تعملون ما إيش نوع هنا؟ هل هي موصولة اسم موصول أو هي مصدرية؟ واضح؟ فالذي قال أنها موصولة إيش قال؟ قال والله خلقكم وإيش والذي تعملونه. جميل. وإذا قلنا مصدرية إيش يكون؟ والله خلقكم ها؟ نعم وخالق أعمالكم أو خلقكم وعملكم. طيب إذا طبعا إذا قلنا هذا الكلام الأخير يكون أوضح والكلام أركز، بس أنا ما حبيت أدخلكم على أساس ما تشددون فيه. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، هذا دليل على هذه المرتبة صحيح؟ ها؟ ولا ما حضرت خدستها؟ كيف تقول عين؟ دليل كيف؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يؤتي نفسه تقواها، طيب كيف يعني؟ أيوة من جملة المخلوق، إيش كذا؟ من جملة المخلوق، يعني إيتاء التقوى وتزكية النفس هذه أمور مخلوقة، واضح؟ والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يؤتي نفسه تقوى، أن يوجد الإيمان في قلبه وأن يخلق اليقين وأن يرسخه في نفسه. نعم. طيب تقدم في آخر الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد بيانه لهذه المرتبة عقد سؤالا ظاهره التعارض مع ما تقدم من أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء. تقدم معنا أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، لا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل بصريح دلالة الكتاب والسنة، الله خالق كل شيء، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فلا يخرج شيء عن هذه النصوص أبدا. طيب إذا تقرر هذا وثبت، ألا يعارض هذا ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ ألا يوجد هذا تعارض؟ اقرأ السؤال يسر.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديه والشر ليس إليه، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها غير محض من
كلها
كلها
أو كلها كلها خير محض
كلها خير
كلها
كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه.
نعم.
ليس فيها شر بوجه.
نعم.
فإنه تعالى حكم
حكم
عدل.
نعم.
وجميع أفعاله حكمة وعدل.
نعم.
يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى.
يكفي. طيب قلب قبل البدء أيها الإخوة بشرح ما قرأ، أنبه على قاعدة تنفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى في التعامل مع النصوص الشرعية فيما ظاهره التعارض. أقول فيما ظاهره، انتبهوا لها الكلمة. طيب، هذه القاعدة أيها الإخوة هي أن الأصل في النصوص الشرعية، الأصل في النصوص الشرعية أنه لا تعارض بينها أبدا، أنه لا تعارض بينها أبدا، يعني في الحقيقة والواقع، يعني في حقيقة النصوص واقع النصوص ليس هناك ماذا؟ ليس هناك تعارض. طيب، إنما التعارض بالنسبة لمن؟ إنما التعارض بالنسبة للباحث في النصوص، وبالنسبة للباحث في الأدلة، هذا هو الأصل. طيب، المرحلة الثانية على من ظهر له التعارض، يعني بدا له أن هناك تعارض بين آية وآية، أو بين آية وحديث، أو بين حديث وحديث، واضح؟ على من بدا له التعارض فإن عليه أن يسلك في هذه الحالة 4 مسالك. المسلك الأول الجمع بين النصوص ومحاولة التوفيق بينها ما أمكن، الجمع بين النصوص ومحاولة التوفيق بينها ما أمكن من غير تكلف في ذلك، من غير تكلف في ذلك، فيحاول الناظر أو الباحث أن يؤلف بين هذا النص والنص الآخر بحمل مثلا كل نص على معنى مناسب، واضح؟ بحمل كل نص على معنى مناسب، فيقول مثلا هذا النص المراد به كذا وهذا النص المراد به كذا، إذن انتفى التعارض، واضح؟ أو هذا النص أو هذا الحديث المقصود به كذا وكذا والنص الآخر المقصود به كذا وكذا، أو هذا النص محمول مثلا على حالة معينة، واضح؟ وهذا النص محمول على حالة معينة. يا سري كنت أتكلم إنجليزي. طيب، نكمل المسالك وبعدين إن شاء الله أمثل بمثال لعل إن شاء الله يكون قريب للأذان. طيب، هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني أيها الإخوة، إن تعذر الجمع، إن تعذر الجمع بين النصوص فإنه ينظر في التاريخ، ينظر في التاريخ، متى قيل هذا النص، واضح؟ أو متى نزلت هذه الآية، متى قيل هذا الحديث، مفهوم ياسر؟ لماذا؟ لمعرفة المتقدم من المتأخر. إذا عرف المتقدم هذا يقال له منسوخ، وإذا عرف الناسخ فالمتأخر، إذا عرف المتقدم فالمتقدم يقال له منسوخ، وإذا عرف المتأخر فالمتأخر يقال له ناسخ، واضح؟ والنسخ هو رفع الحكم الشرعي. وهنا لا بد ننتبه يا إخوة، هذا النسخ إنما يقع في مسائل، في المسائل العملية، مسائل الحلال والحرام، أما مسائل العقيدة، مسائل الأخبار، هذه لا يقع فيها النسخ أبدا، خذوها قاعدة، مسائل الأخبار والاعتقاد هذه لا يقع فيها النسخ، فلا يقال مثلا إن الله عز وجل له صفة كذا وكذا دل عليها الكتاب والسنة ثم يقال هذا منسوخ، لا، هذا لا يدخل. أو أن في يوم القيامة يقع من العذاب كذا وكذا ثم نسخ، لا، هذا لا يقع. إذن النسخ لا يقع في الأخبار، إنما النسخ يكون في الأمور العملية، مسائل الحلال ومسائل الحرام. المسلك الثالث أيها الإخوة، إن لم يعلم التاريخ ما علمنا أي النصين هو المتقدم وأي النصين هو المتأخر، لم نعرف ولم نعلم الناسخ من المنسوخ، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في الحالة الثالثة هنا نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح بين النصين، فنغلب أحد النصين على الآخر ونرجحهما ونقويه ونرجحه على النص الآخر بمرجحات ذكرها العلماء، يعني بأمور أخرى خارجة عن هذين النصين، بمرجحات أخرى ذكرها أهل العلم في باب التعارض والترجيح في علوم أو علم أصول الفقه. المرجحات كثيرة جدا. هذا هو المسلك الثالث. المسلك الرابع والأخير، إن لم يمكن حصول شيء من ذلك، يعني لم نستطع الجمع بين النصين المتعارضين، ولم نستطع كذلك أن نعرف الناسخ من المنسوخ، ولم نقدر على الترجيح بين هذين النصين، ماذا نفعل؟ نتوقف. في هذه الحالة نتوقف عن العمل بأحد النصين حتى يظهر لنا رجحان بعضها على بعض، ولا نقول يتساقط النصين، لا، هذه عبارة ليس فيها أدب مع النصوص. بعض الناس يعبر فيقول تعارضا فتساقطا، لا، هذا أبدا لا يجوز أن يطلق، إنما يقال نتوقف حتى يتبين لنا ماذا المراد من النصين والراجح من هذين النصوص، من هذه النصوص المتعارضة. مثال على هذا، مثلا النصوص في الشرب قائما بينها تعارض في الظاهر، جاءت هناك نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن الشرب قائما، واضح؟ قد قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحدكم قائما، يعني واقفا، فمن شرب فليستقي، وجاءت نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب وهو قائم كما في شربه لماء زمزم. هنا في الظاهر أليس هناك تعارض؟ هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم واقفا، بل قال لمن رآه يشرب واقفا أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو أشد من ذلك، الشيطان، واضح؟ هناك في النص الثاني جاء عن السلم أنه شرب واقفا، فكيف نفعل؟ نجمع. أول ما نفعل أنه نلجأ إلى الجمع، نوفق بينها. كيف نوفق بينها؟ نقول مثلا هذا النص النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الوارد عن الشرب، الوارد في الشرب في النهي عن الشرب قائما، هذا للكراهة، واضح؟ وعدم الأولوية، يعني الأولى بالإنسان أن يشرب ماذا؟ جالسا، وأن يترك الشرب وهو قائم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في شربه وهو قائم يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، واضح؟ فهذا، والنصوص في هذا كثيرة، ولهذا اعتنى العلماء ببيان هذا الأمر، فالشافعي رحمه الله ألف كتابا سماه مختلف الحديث وهو مطبوع. ابن قتيبة رحمه الله الدينوري ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، فالعلماء اعتنوا بهذا وبينوا أنه في الحقيقة لا تعارض بينها، حتى قال ابن خزيمة رحمه الله: ايتوني بأي نص بينهما تعارض في الظاهر وأنا أجمع لكم بينها، مما يؤكد على عناية العلماء بهذا وأنه في الحقيقة لا تعارض بين النصوص. إذا تقرر هذا أيها الأخوة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث: والشر ليس إليك، قلنا أنه لا يتعارض مع ما تقدم من قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فلا تعارض بين ذلك ولله الحمد. طيب، حتى نفهم هذا النص أيها الإخوة ويتبين لنا أن معنى النص من جهة والمراد به من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أنه لا تعارض بينه وبين ما تقدم من النصوص المحكمة في بيان أن الله خالق كل شيء. حتى نفهم هذا أمهد لذلك بممهدات. التمهيد الأول أو مقدمات، نقول المقدمة الأولى: الخير يقع في القدر، الخير يقع في القدر، وكذلك الشر أيضا يقع في القدر. فما المقصود بوقوع الشر في القدر؟ وما المراد أيضا والمقصود بوقوع إيش الخير في القدر؟ ما المقصود بوقوع الشر في القدر؟ وما المقصود والمراد أيضا بوقوع الخير في القدر؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبينا هذه الجزئية وشارحا لها: الشر في القدر، يقول رحمه الله: الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له أذية أو ضرر. الشر في القدر ما لا يلائم، يعني لا يتناسب ولا يتوافق مع طبيعة الإنسان التي جبله الله وخلقه عليها، ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له ماذا؟ أذية أو ضرر. هذا هو الشر في القدر. الخير في القدر المقصود به، يقول الشيخ رحمه الله: ما يلائم طبيعة الإنسان، يعني ما يتناسب ويتوافق مع طبيعته، ما يوافق أو ما يلائم طبيعته، يعني طبيعة الإنسان، بحيث يحصل له به خير أو ارتياح أو سرور، بحيث يحصل له خير أو ارتياح أو سرور. وكل ذلك، يعني الشر والخير، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة الأولى، وأرجو أن تفهم جيدا لأنها ستفيدنا فيما بعد. هذا الدرس يعني قسمت إلى قسمين حتى نفهم يعني مراد الحديث، لأن إذا يعني رجعت لكتب العلماء وشروحاتهم حقيقة الإنسان قد يضيع، واضح؟ لأن هناك يعني عبارات صعبة وأمور أيضا مبنية على أشياء مسبقة لابد تكون عند الإنسان حتى يفهم هذه النصوص والمراد بها. المقدمة الثانية أيها الإخوة: أن أفعال الله تعالى كلها خير محض، يعني خالص، أن أفعال الله تعالى كلها خير محض، يعني خير خالص، وأنه جل وعلا، هذا تابع للسابق، وأنه جل وعلا لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة ومصلحة، وأنه تبارك وتعالى لا يقول شيئا لا يفعل شيئا وأنه جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة ومصلحة. إن أفعال الله تعالى وتصرفاته عز وجل في عباده دائرة بين أمرين. إن أفعال الله عز وجل وتصرفاته في عباده دائرة بين أمرين، بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة والإحسان، لا يخرج شيء عن ذلك أبدا. واضح يا أخوة؟ واضح تقرير أهل السنة في قولهم إن أفعال الله عز وجل دائرة بين ماذا؟ بين الفضل أو بين أمرين، بين الفضل وبين العدل. فضله تبارك وتعالى وإحسانه عز وجل هذا هو الباب الأول، وبين عدله تبارك وتعالى في عباده، في أنه عز وجل لا يكتب عليهم إلا ما يستحقونه، واضح، ولا يقع لهم شيء إلا وقد أراده الله تبارك وتعالى لهم. فهو عز وجل هكذا أفعاله دائرة بين فضله تبارك وتعالى وبين عدله، وكذلك بين إحسانه عز وجل لعباده، وأنه لا يصدر منه عز وجل تجاههم شيء إلا وفيه حكمة، إلا وفيه مصلحة لهم، إلا وفيه إحسان لهم كذلك. وبناء على هذا قرر أهل السنة أمرا قد يقع في النفوس. بناء على هذا الأمر الثاني قرروا أمرا قد يقع في نفوس العباد، وهو هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل منزه عن الظلم، أن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم ومنزه عن وضع الأشياء في غير ماذا؟ في غير محلها وفي غير موضعها. قال تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وشيئا نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، لا يظلم الناس شيئا، أي شيء. فهو عز وجل منزه عن هذه الصفة الذميمة، ولهذا قال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والآية الأخرى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى يعني في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في المجلد الثاني صفحة 510، قال رحمه الله: ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته، يعني حقيقة الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع تبارك وتعالى فيضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها. وهذا عدل منه تبارك وتعالى وفضل، فهو عز وجل المكان اللائق، الشيء اللائق بالمكان اللائق يوضع في ماذا؟ في محله. يقول: فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر
وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله هل يكون شرا؟ ها؟ قلنا الخير هو وضع الشيء في موضعه. طيب، والشر إذا وضع في موضعه يكون خير ولا شر؟ خير. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا. واضح؟ طيب، ومن هنا بناء على تقريرات العلماء قرر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الشيء أيضا، فقال رحمه الله في بيان الحديث معنى ذلك، يعني معنى قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه، قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه عز وجل بها، يعني فعل الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء، صدور هذه الأشياء عنه هي خير محض. قال من حيث اتصافه عز وجل بها وصدور هذه الأفعال، صدورها عنه ليس فيها شر بوجه، يعني ليس في أفعال الله، فعل الله عز وجل ليس فيه شر أبدا. لماذا؟ قال فإنه حكم عدل، وجميع أفعاله عز وجل حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. ففعل الله عز وجل، أفعال الله تبارك وتعالى ليست عبثا، إنما أفعال الله ناشئة عن حكمة وعن عدل، واضح، وعن مصلحة. فإذا تقرر هذا أيها الإخوة في نفوسنا علمنا يقينا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه. طيب أين يكون الشر؟ هذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله. واضح؟ أنا أريد بس تفهمون هذا الكلام عني فهم جيد، تراجعونه وإن شاء الله في الدرس القادم نراجع إن شاء الله. لذلك قسمت الدرس إلى قسمين، وإن شاء الله في الدرس القادم نمشي بحول الله أكثر. والله تعالى أعلم. في شيء الدرس؟ الأخ ياسر سأل مرة عن كتاب في أهمية الوقت، كيف نحافظ على الوقت، كيف نرتب الوقت. فكان عندي رسالة قرأتها من أيام، فأحببت أني أصورها يعني وأفيد الأخوة فيها إن شاء الله، تنفع بحول الله. نبدأ فيك عشان تقرأ. يعني وزع يا الأخوات، كم عدد الحضور؟ للي يحضرون الدرس لا يسمحوا لنا، ترى الكمية محدودة، اللي محافظين على الدرس بس. ما أحسنت، إذا نقص وزعونا. في الأخوات كم عدد الموجود؟ لأن راح يكون عندنا مسألتين أو ثلاث يعني إن شاء الله بها يتضح إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف كيف مرة أخرى ولا شك من باب الأدب مع الله واضح لا شك وما أدب مع الله عز وجل. هذا الحديث كونك تقول أو كون الإنسان يقول والخير كله في يديك واضح والشر ليس إليك واضح هذا كله مبني على العلم بإيش بما يتعلق بأفعال الله عز وجل. إذا نظرت أمت ليس في أفعال الله شر أبدا بل كل ما يقضيه هو خير في الحقيقة سواء لكن الإنسان من جهله يعني الحكم أو المصالح التي تترتب على ما يكتبه الله عز وجل إيش يظهر له أنه شر. فهمت علي؟ الآن المعصية مثلا يظهر العبد أنها شر له لكن حقيقة أحيانا المعصية تكون إيش خير محض للإنسان تجعله يعني تقلب حاله واضح؟ من المعصية إلى الطاعة وقد يكون عند الإنسان ربما طاعة واعتداد لطاعته فتكون المعصية سبب لكسر هذا العجب الذي وقع في نفسه فتكون له خير واضح؟ مفهوم؟ فهو فعلا شر ربما يظهر بالنسبة لنا لكن هو في الحقيقة خير فما يقدره الله له خير ليس في أفعاله شر. المصائب التي تقع مثلا واضح؟ فالظاهر أنها شر كون أناس ماتوا وأناس مثلا أصيبوا وأناس حصل لهم ما حصل من المكروهات التي يعني هي بالنسبة لنا فعلا مكروه ومكروهة غير مرغوب فيها واضح؟ لكن عند التأمل فيها مصالح كثيرة جدا ما تخطر على البال فهنا يعني اعتنى أهل السنة بهذا وألفوا كتب في الحكمة والتعليل في أفعال الله واضح. ابن القيم ايش اسم كتابه؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم. فافعال الله عز وجل ناشئه عن حكمه وافعال الله معلله واضح؟ يعني لها اسباب. فهمت علي؟ واضح ولا لا؟ خلاص خلها لي لا تدخلنا في اشياء خلاص خلها للدرس الجاي. ابن القيم رحمه الله هنا عقد باب مستقل في هذه يعني المسألة وفي شرح الحديث كذلك متعلق بهذا كيف ان الشر قد يكون خير في جوانب كثيرة في الباب 21. قال في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي واضح؟ وهذا ان شاء الله يفيدنا في الدرس القادم بحول الله عز وجل. يمكن أذكر أقسام الشر واضح وموضع الشر يعني أين يقع الشر هل في قضاء الله عز وجل واضح أو فيما يقضي تبارك وتعالى عند المخلوقات. فعندنا قضاء إلهي وأمور مقضية فأمرين أين موضع الشر هذا إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.